إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله واتقوه في أعماركم وأوقاتكم وأيامكم ولياليكم فإنما أعماركم خزائن أعمالكم فمن وجد فيها خير يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فليحمد الله ومن وجد فيها غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فقد قامت الحجة وأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وركب في ولد آدم عقل يميزه عن البهائم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فكرمه بالعقل ليضبط نفسه ويعرف عاقبة تصرفاته وأفعاله وجعل له مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم وركب فيه فطرة تقبل الحق إذا نطق به وإن أظهر جحوده كبرا فهو في نفسه يعرف الحق فركب فيه فطرة تقبل الحق إذا تكلم به مسلم ناصح بدليله وإنها لا تزول قدم عبد يوم القيامة كما أخبر الصادق المصدوق حتى يسأل العبد عن أربع عن عمره فيما أفنى ولذلك أقسم الله بالعصر ولا يقسم إلا بعظيم أن الإنسان لفي خسر في خسر أي محاط بالخسر من كل جنباته ولا يخرج من الخسران في الأوقات إلا أهل التوحيد والإيمان بالله وبالسنة الذين عملوا الصالحات وكانوا في أوقاتهم يتواصون بالحق والصبر على أذى من يؤذيهم إذا تكلموا بالحق فحينئذ يخرج من الخسران بحسب ذلك. عباد الله، وقد علمتم أنكم دخلتم في شهر حرام منذ أيام، ألا وهو شهر رجب. وجه الفرح من جهة عند أهل الإسلام إذا دخل رجب أنه يذكر بقربان رمضان، شهر القرآن، شهر الخير والإحسان، والذي تسلسل فيه الشياطين وتنزل فيه الرحمات من رب العالمين، وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم. شدد الله حرمة هذا الشهر وغيره من الأشهر الحرم لتتأدب النفس وتتزكى وتتعود على لزوم الطاعة والتقوى. فقال ابن رجب رحمه الله، قال: الحرث في رجب والسقي والبذر في شعبان. الحرث في رجب بالتخلية، بترك الذنوب والمعاصي وإقامة الفرائض، خشية من تشديد الله على من ارتكب المعاصي والظلم في رجب، لتتخلى النفس من الذنوب والمعاصي. ثم البذر والسقي لكثرة الصيام في شعبان، ثم الثمر في رمضان. فأصلحوا عباد الله شهركم هذا بتقوى الله والقيام بلزوم عبوديته على الوجه الذي يرضيه، والصبر على ذلك ومجاهدة النفس، ومن يتصبر يصبره الله. ثم أكثروا من الصيام بعد ذلك في شعبان، ثم هنيئا مريئا الثمرة في رمضان، لتدخلوا فيه في أحسن حلة يكون فيها الصوام من تحقيق تقوى الله في رمضان لمن سبقه بتهذيب النفس في رجب، وسقي القلب بالخير والصيام، وهو أفضل العبادات. عباد الله، عظم الله حرمة رجب وجعل الذنب فيه والظلم أشد والطاعة آكد. قال الله تعالى في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس: حرم الله الظلم والذنب في كل الشهور، ثم خصص 4 أشهر منها يعني رجب كما نص على اسمه النبي في الأشهر الحرم، عظم حرمتهن فجعل الذنب فيهن أعظم والطاعة أفضل. فإذا استيقظت غدا لصلاة الفجر وكنت متهاون في التبكير لها والقيام بها جماعة، فتذكر نعمة الله عليك بما أدب به هذه الأمة من أنك في شهر رجب، فأعطي القيام للفجر حقه، وخف أنك لو نمت حتطلع الشمس أن يزاد في العذاب عليك لأنك في شهر محرم. وكذا الطاعة، ففي هذا الشهر أفضل. فاتقوا الله في هذا الشهر يا عباد الله، وصونوا أسماعكم وأبصاركم وأفئدتكم عن ما حرم الله من المعاصي الظاهرة كالغيبة والنميمة باللسان والسماع المحرم والنظر إلى الحرام، والباطنة من الحسد ومن سوء الظن بالمسلم وسوء الظن بالله وفي أقداره عياذا بالله. ومن الطاعات المسنونات الخاصة بهذا الشهر العمرة في رجب، فقد خرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. فالقول الحق والأصح أن العمرة في رجب تخصيصا مشروعة ومستحبة، وأما من أنكرها لقول المنكر أن عمر لما روى الحديث راجعته أمنا عائشة فقالت ما اعتمر النبي إلا في ذي القعدة، فالمثبت عند أهل الحديث مقدم على النافي. وسكوت ابن عمر بعد ذلك لما كانوا عليه رضي الله عنهم، كما ذكر ذلك الإمام مالك والإمام أحمد أنهم كانوا إذا أظهروا السنة ثم جادلهم من جادلهم أعرضوا عنه، فقال الإمام أحمد أبد السنة ولا تجادل فيها ولا تجادل. فابن عمر تكلم بما حفظ، وأن النبي اعتمر في رجب رضي الله تعالى عنه. وهذا اختيار شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وجعله في علين وسائر العلماء، فيقول المثبت مقدم على النافي فيعتمر في رجب. وقد ثبت عن عمر وغيره من الصحابة أنهم اعتمروا في رجب، ولكن من اعتمر في رجب فليحذر بدع العمرة، فإن من العمرة من لا تزيد من وجه، ما تزيد من الله إلا بعدا إذا اعتمر وهو جاهل بالعمرة، فأكثر فيها البدع عياذا بالله، سيما وهو في رجب. فخذوا نسك العمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لقد حث النبي عن العمرة عموما فقال العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فمن الكفارات ومن المذهبات للفقر متابعة العمرة إلى العمرة والعمرة بعد الحج ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. سيما العمرة في رجب فإن لها خصوصية، فإن الطاعة في رجب آكد، والعمرة جاءت خاصة في رجب كما جاءت خاصة برمضان لاعتمار النبي في رجب كما قال ابن عمر، واعتمار الصحابة كعمر والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر، وقد اعتمر عمر في رجب رضي الله عن عمر. عباد الله، فكان هديه في العمرة خير هدي، فكان يتجرد لإهلاله ويغتسل، فالغسل مستحب وليس بواجب، فمن بدع العمرة اعتقاد أن لا بد من الغسل، وإذا ما اغتسل عمرته ليست صحيحة، هذه بدعة من جهة الاعتقاد، أي يعتقد وجوب الغسل، وجوبا يغتسل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد بفعله، والتجرد والغسل فعل، قال علماء الأصول وأفعال النبي تحمل على الاستحباب. أما القول بأنه إذا ما اغتسل عمرته باطلة فهذا القول محدث لا أصل له، فقد ثبت عن ابن عمر وليس له مخالف من الصحابة أنه توضأ واعتمر من غير أن يغتسل، فإنها مكرمة وزيادة في الخير الاغتسال للمعتمر، لكن ليس بحتم بمعنى أنه شرط لصحة العمر. الثاني أن من ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد لزوم النزول في الميقات، وأن من لم ينزل في الميقات ويصلي ركعتين فعمرته باطلة، هذا لا يعرف، أنه ذكره النبي شرطا، بل يكفي إذا حاذ الميقات في الطائرة في البر أن يقول لبيك عمرة والحمد لله، ولا يشترط أن ينزل ويصلي. قال ابن تيمية: وليس العمرة ركعتين خاصتين. لا، إن يثبت عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص العمرة بركعتين صلى الله عليه وسلم، كما أنه لم يكن كما قال ابن القيم هدي النبي أن يذكر الله في الطواف في كل شوط بدعاء خاص، دعاء الشوط الأول الثاني، دعاء بئر زمزم، دعاء الملتزم، كل ذلك من البدع. قال ابن القيم: إلا بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورأى ابن عمر رجل ماسك المصحف قاعد يقرأ ويطوف فضرب على صدره، أي أن ذلك لم يثبت عن النبي قراءة القرآن أثناء الطواف، بل كان يسبح النبي ويدعو ولم يثبت، فضرب ابن عمر على صدره تنبيها له أن هذه العبادة هنا غير مقصودة، أن تمسك مصحف تقعد تطوف فيه وتقرأ فيه، والمصحف قراءته طيبة لكن كل شيء له وقت. قال النبي: نهيت أن أقرأ القرآن وأنا ساجد، ففي السجود سبح. وأما الركوع قال: فأما الركوع عظموا في الرب، والسجود أكثر فيه من الدعاء. وقال: نهيت أن أقرأ القرآن وأنا ساجد وأنا راكع. ليس معنى ابتذال القرآن، معناها ليس وقته. فابن عمر لم يرى أن قراءة القرآن في الطواف هذا وقته، وقت التسبيح والدعاء، فضرب على صدر الرجل تنبيها له، رضي الله عن ابن عمر. ولم يكن هديه أن يكشف العاتق الأيمن في الإحرام بالعمرة أول ما يسمي الإحرام، فهذه من بدع العمار والحجاج، بل كان يكشف العاتق الأيمن عند الاقتراب من الطواف، طواف العمرة، طواف القدوم بالحج، ثم يغطي. لذلك قال: لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقه شيء أو عاتقه. فالبعض يصلي عند مقام إبراهيم وقد كشف عاتقه الأيمن، والنبي قال: يغطي في الصلاة لا يصلين، يعني وكاشف أحد عاتقيه أو كلاهما، فليغطيهما ويصلي ويستمر على التغطية. فالنبي بعدما غطى ثم ذهب إلى المسعى ما كشف عاتقه الأيمن كما يفعل البعض، يكشف عاتقه الأيمن في السعي. قال الإمام أحمد: ولا يقاس السعي بالطواف فيكشف عاتقه الأيمن. قال الإمام أحمد: يغطي عاتقه الأيمن بالسعي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن الصحابة من النساء يحرصن على الصعود على الصفا والمروة، أفتى بذلك ابن عمر وغيره، قال: لأن ابن عثيمين أصل في النساء الستر، فهن يطفن بين الصفا والمروة دون صعود كالرجال، وأيد ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التمسح مقام إبراهيم، ولا تقبيل الركن اليماني ولا الإشارة إليه، ولم يكن هديه تعداد الإشارة للحجر الأسود، بل كان إذا وجد فرصة كما قال النبي لعمر: فاستلم وإلا فأشر، ويشير مرة واحدة من غير إظهار الرمي هكذا. فكان الصحابة يلتفتون للحجر الأسود ويشير إشارة واحدة، يبدأها بقوله: بسم الله والله أكبر، وإذا حاد يقول الله أكبر بلا تسمية حتى في الطواف الأخير، ثم ينصرف ويصلي ركعتين عند المقام، فلو نساهما فيصليها ولو في بيته إذا رجع جدة، لا حد لمكان في الركعتين، فقد صلاها عمر بن الخطاب كما في البخاري في طوى. ولا يشترط أن يقص شعره في مكة، بل إذا جاء جدة يقص ولا حرج، وإذا قص يأخذ من جميع جنباته وليس يكتفي بشيء منها، لم يثبت ذلك. وإذا جاء من يعمره من مصر فلا يقعد 3 أيام هنا ثم يعتمر عياذا بالله من هنا، عليه دم ولا يجوز، بل يحرم من الميقات. وهذه الفتوى الرائجة: إذا أردت أن تحرم من جدة فاقعد 3 أيام ثم أحرم منها، فتوى مبتدعة منكرة نشرها الشيطان بين الناس. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم وارزقنا الأدب في رجب وسائر أيامنا وليالينا معك، وارزقنا التقوى في الظاهر والباطن وحسن الختام، والحمد لله رب العالمين.